ثم نقل عن المبرد قوله: الربانيون أرباب العلم واحدهم ربان، من قولهم ربه يربه إذا دبره وأصلحه، فمعناه على هذا يدبرون أمور الناس ويصلحونها. ويفهم من كلام القرطبي أن الرباني هو الذي يكون متخلقا بصفات أخلاقية سامية ونفس زكية طاهرة تقربه إلى الله عز وجل وتستجلب رضوانه وتجعله في عداد الصديقين. إن الرباني هو الذي ينظر إلى صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى فيدرك معانيها ويستلهم منها ما يعينه على القيام بوظيفة هي وظيفة الأنبياء ومهنة هي أحب المهن إلى الله، وهو لا يفتأ يقوم بالإصلاح وكأنه خلق من أجل ذلك، فلا يرى نفسه إلا مرشدا إلى الخير منكرا للشر، يفعل ذلك بفكر واء وقلب صاف ورحمة وشفقة بالعباد، فلا يأخذهم بالشدة والغلظة، ولكنه يرفق بهم ويحب لهم الخير وينشر لهم الحكمة ويستدرج بهم إلى الإيمان الكامل والعزيمة الثابتة شيئا فشيئا. والربانية تزرع في قلب الداعية الثقة بالله والتوفيق منه في كل أعماله، لأنه يعلم أن الله تعالى مؤيده وهو معه في حركاته وسكناته ما دام يعمل لوجهه الكريم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وإن علينا ألا نفقد صفة الربانية من الحركة الدعوية، ولا ندعها حركة فكرية مجردة، بل لابد من تربية وتعهد للداعية يعرف الغاية من عمله أولا، فالهداية أساسا من الله تعالى وليست من عمل الداعية. ثم ألا ترى معي أن الدعاء صفة أساسية للمسلم أثناء قيامه بواجبه في الحياة؟ إنه يعمل ويقوم بالأسباب، لكن لابد أن يتجه إلى الله بقلب مخلص ونفس طاهرة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا في سلمه وحربه ويطلب منه النصرة مع اتخاذه للأسباب. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فالرباني هو ذلك القائد الذي يتمتع بسريرة نقية صافية وبروح عبقة غنية، إنه يستشعر ثقل الأمانة التي يحملها ويرى أنه أولى الناس بتأتيتها والتفاؤل معها. إن إيمانه قائم على التفرغ الكامل لمولاه والارتباط المطلق به والصلة الدائمة به، إنه يتنعم بطاعة الله ويتلذذ بخدمة معبوده وينشط لها ولا يبالي بالمشاق والأتعاب التي تتعرض له، ويأنس بمناجاة الله ولا يفتر لسانه عن ذكره وقلبه عن التعلق به. إنه ذلك المحب المطيع الذي لا يندم على ما فات إلا ما كان فيه ترك طاعة أو قيام بعمل مفيد. إنه ذلك الغيور على محارم الله، الحافظ على حدود الله، المواظب على واجباته. إنه ذلك المتوكل الدائم على الله، المستسلم له بلا تردد. فلا نافع ولا ضار إلا الله، ولا هادي ولا مضل إلا الله، ولا مانع ولا معطي إلا الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنه لا يعرف الوهن ولا اليأس، بل ينظر إلى الحياة على أنه أكبر منها وأرفع من منافعها الفانية. وإن هذا الإيمان العميق والفهم الأصيل لمعنى العبودية تجعله إنسانا فريدا وعظيما في سيرته وسلوكه ومعاشرته وتأثيره على الناس، لأنه ينظر بنور الله ويعمل بتوفيق الله. وأخيرا، فإن الداعية في أي وسيلة إعلامية ما هو إلا داعية يوجه أحاديثه إلى الآلاف من المسلمين وغير المسلمين، وعليه أن يكون أهلا للقيام بهذه الوظيفة الجليلة، ويكون مستعدا لها من الناحية الإيمانية والعلمية والعملية، متصفا بالربانية التي تدفعه إلى العمل الدائم المستمر لخدمة دين الله ونشره بحكمة، ويكون محبا لوظيفته التي ارتضاها الله له ورضيه هو لنفسه، حتى تخرج الكلمات من قلبه وبإيمان وحماس، لتجد كلماته تجاوبا عند المدعوين وثمارا عملية تغرس في القلوب وترتسم على وجوه المستمعين أو المشاهدين. فما خرج من القلب لابد أن يقع في القلب، وما كان العمل مخلصا إلا أثمر وأينع وآتى أكله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثانيا، الأخلاق الإسلامية. للأخلاق أهمية بالغة لما لها من تأثير كبير في سلوك الإنسان وتعامله في الحياة، بل نستطيع القول إن أفعال الإنسان موصولة دائما بما في نفسه من معان وصفات، صلة فروع الشجرة بأصولها المغيبة في التراب. معنى ذلك أن صلاح أفعال الإنسان بصلاح أخلاقه، لأن الفرع بأصله، إذا صلح الأصل صلح الفرع، وإذا فسد الأصل فسد الفرع. وقبل أن يقوم الإنسان بأمر ما، فإنه يقوم بعملية وزن وتقويم لتركه أو فعله في ضوء معاني الأخلاق المستقرة في نفسه. إن وزن الأفعال والترك بميزان الأخلاق، وصحة هذا الوزن أو فساده، ومدى التزام الإنسان بمقتضاه وتنفيذه له، كل ذلك يتوقف على نوع المعاني الأخلاقية التي يحملها من حيث جودتها أو رداءتها، ومدى رسوخها في نفسه وانصباغها بها وحماسه لها وغيرته عليها وشعوره بضرورتها إليه. ومن أجل هذا أكد الإسلام على معاني الأخلاق المطلوبة وشوق إليها وحث النفوس عليها وكررها وأعادها حتى يتذكر المسلم دائما وينصبغ بها، فيكون أثرها واضحا في سلوكه. ولما لهذه الأخلاق من منزلة عظيمة جدا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علل الدين بتقويم الأخلاق وإشاعتها، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحث على التخلق بالأخلاق الحسنة والاتصاف بالصفات الحميدة، منها قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وغيرها كثير من الآيات. وحتى ندرك ميزة الأخلاق وقيمتها وأثرها في أعمال العبد وثواب ذلك يوم القيامة، فإننا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه، ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه. والمتفيهق أصله من الفهق، وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. وشعب الأخلاق متشعبة ومتفرقة، منها الصدق والصبر والعفو والحلم والنجدة وعظم الهمة والتواضع والشهامة والرقة وحسن المعاشرة والكرم ولين الجانب وعيادة المريض وإفشاء السلام وحسن الجوار وإجلال الكبير والعطف على الصغير والإصلاح بين الناس وكظم الغيظ والحياء والدعة والنزاهة والقناعة والوقار والرفق والورع والمروءة والإيثار والنبل والمواساة والسماحة والألفة والوفاء والتودد والشفقة. ونهى عن القبيح منها كالتكبر والاختيال والبذخ والتفحش والغيبة والنميمة والكذب والبخل والخديعة وسوء ذات البين وقطع الأرحام والحقد والحسد والظلم إلى آخره. وكما تعلم عزيزي القارئ، فإن باب الأخلاق واسع جدا، وقد أفردت لها كتب وأبحاث طويلة، ونحن لسنا هنا بصدد الإسهاب في ذكرها، لكننا أشرنا إلى أهميتها وأنواعها، وسنخصص بعضها بالشرح لما ذكرنا. وهي: ألف، الصبر والأمل. لا شك أن حمل الدعوة وتبليغها ليس بالأمر الهين والطريق الميسور، بل لا بد فيها من عزم وقوة وصبر وثبات لا يؤتاه إلا من نذر نفسه للجهاد في سبيل الله وتنفيذ أوامره غير مبال بما يصيبه في هذا الطريق من أذى وبلاء. والصبر يكون على طاعة الله بالمحافظة عليها دوما، ويكون على المعصية بتركها وهجرها، وعلى البلاء والمصائب بترك التضجر والشكوى للناس واحتمال المكروه. والمؤمن إنما يصبر حبا لله وطلبا لمرضاته، وإن الله هو الموفق والمعين عليه، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. والمسلمون يمتحنون في إيمانهم وصدق ما يدعون إليه وثباتهم على أمر الدعوة، حتى تتبين الفئة المخلصة منهم، وتظهر الفرقة الصابرة بينهم، لتكون أهلا للقيام بهذه الدعوة والنصرة لها في السراء والضراء. يقول تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما على الداعية إلا أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل لاشتراكه في شرف تأدية وظيفتهم. ومن حكمة الله تعالى في هذا الابتلاء تعويد المسلم على المشاق وتدريبه على المحن وتعليمه الصبر والثبات، لأنه يريد تربية نشء جديد ونشر مفاهيم تكون مغايرة لأخلاق جاهلية تركزت في نفوس الناس، وهذا يؤدي إلى اصطدامه بأقوام وفئات وطبقات تقف في وجهه وتستهزئ به وبدعوته، وربما عاقبته وآذته في جسمه أو ماله بالتهديد أو القتل أو النفي، مما يؤكد ضرورة تدريب المسلم على المشاق حتى يكون صابرا محتسبا. وليعتبر الداعية بحكمة الله عز وجل في صبره على المشركين وما يرمونه سبحانه وتعالى بالشرك. وقد أورد البخاري حديثا في ذلك، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. أخرجه البخاري. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقي أذى شديدا من الكفار والجهلاء والسفهاء، ولا يصده ذلك وتكذيبهم إياه إلا عزما وثباتا ومضيا في الدعوة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم خرج يوما فلم يلقه أحد من الناس إلا كذبه وآذاه، لا حر ولا عبد. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله فتدثر من شدة ما أصابه، فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلا بد من التجلد وعدم التقهقر عند مواجهة الشدائد والمحن والعقبات، إذ المؤمن لم يؤمر بالصبر فقط، وإنما أمر بالمصابرة أيضا، وهي فوق ما يتسلح به الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. يقول الشيخ محمد الصواف: وصبر الدعاة واستعلاؤهم على المصائب والشدائد يعطيهم الإمامة في الدين بعد أن حملوا أمانة المرسلين وبلغوا دعوة رب العالمين، فالله تبارك وتعالى يحميهم ويجعل منهم أئمة يهدون بأمره، كما يجعل العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر والاستعلاء على الشدائد والثبات على المبادئ تنال الغايات وتذلل العقبات ويدرك المجد وتحصل الإمامة وتوهب الهداية وتمهد الطرق وتسهل الصعوبات وتزول الكدورات. وبالصبر يذهب كيد الكائدين ويرتفع الضرر عن المؤمنين ويخزى أعداء الله ويسمو ويعلو أولياء الله بعد أن شملهم الله بعطفه ولطفه وثبتهم على مناهج الحق بعد أن رزقهم الصبر واليقين. وصدق الله إذ يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فالعقبات والمكائد ينبغي ألا تقف حجر عثرة أمام الداعية، لأن الصبر يفتت كل أنواع العقبات حتى يكتب الله النصر للصابرين المتقين. يقول تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إن الداعية الصابر يتفاءل بالنصر دائما، ولو رأى أمامه أنواع الجاهلية ضاربة أطنابها في الأرض، فإن النصر من عند الله وهو القوي العزيز. إن الصمود أمام الملمات والثبات في وجه التحديات يعمق في نفس المؤمن الصابر روح الأمل والإقدام، ويبعثه على مجاهدة الباطل بكل مقومات الجهاد، ويبعد عن نفسه روح اليأس والتخاذل. ولنا القدوة الحسنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، ورغم ما كان يحيط بهم الخوف والخطر، فقد قال الله تعالى عنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وينبغي أن يكون الداعية حكيما متبصرا بالأمور، ولا يعرض نفسه إلى ما لا يطيق حتى لا يقع في امتحان عصيب. وإذا وقع الضرر والأذى على الداعي المسلم بالرغم من التزامه المشروع في الدعوة إلى الله، فعليه أن يستعين بالله ويصبر الصبر الجميل، وليعلم أن الأمور كلها بيد الله تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. والصبر له أجر كبير، وهو سبب لدخول الجنة. يقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. باء التواضع. بين الإسلام والكبر نفور شديد وجفاء عريض، وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الكبرياء صفة من يترفع عن التماس الطريق الصحيح واتباع الحق، لأن المتكبر معجب بعقله معتد بآرائه. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، فهو لا يرى أنه مخطئ أو مقصر، ولو ذكر بذلك لاستنكف ولما اعترف به، ويرى نفسه أعلى من أن يأتيه أحد الناس فيرشده أو يعلمه أو يبذل له نصيحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك فإن الإسلام حذر من الكبر أي تحذير، وبيّن أنه خطر عظيم وداء شديد لا يدخل قلب امرئ إلا أهلكه وقضى على مفاتيح الخير فيه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والجبار مأواه النار. يقول عليه الصلاة والسلام: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: هذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وربما أصيب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. رواه مسلم. ولو عرف المرء قدر نفسه وحق ربه لما أصابه الكبر، فالله تعالى هو المنعم عليه بالعقل أو العلم أو الجاه أو الحسب أو المال أو السلطان، وهو الذي تفضل بها جميعا عليه ويرفعها عنه متى شاء. فمن التزم الصراط السوي وعلم أن الكبرياء لله وحده نجا، ومن نازعه فيه قصمه الله. ورد في صحيح مسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. في الهامش: رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر. والضمير في إزاره وردائه يعود إلى الله تعالى للعلم بها، وفيه محذوف تقديره، قال الله تعالى: ومن ينازعني ذلك أعذبه. انتهى الهامش. والتعالي من الداعية يبعد ما بينه وبين المدعوين، فقد جبلت النفوس على بغض المتكبر والنفور منه، وما أصدق من شبه المتكبر برجل فوق قمة جبل عال يرى الناس من تحته صغارا كالنمل وهم يرونه كذلك. وإن مثل المتواضع والمتكبر كمثل السنبلة المملوءة بالحب، تتواضع وتحني رأسها لما فيها من الخير والنفع، أما الفارغة الجوفاء فإنها تظل رافعة رأسها تتعالى بها على صديقاتها من السنابل المملوءة، وهي لا تصلح إلا للعلف. وكان محمد بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم يقول: ما دخل قلب رجل شيء من الكبر إلا نقص من عقله قدر ذلك. فالتواضع يحبب الشخص للآخرين ويجعله قديرا وأليفا وأنيسا عندهم. والداعية أحوج ما يكون إلى هذا، إنه بحاجة إلى معاشرة الناس ومخالطتهم ليدعو بينهم، ومن ثم ليثمر كلامه فيهم. والتواضع يظهر على وجه الداعية وقوله، حتى في حديثه بالراديو أو التلفاز، فإن الحركات الهادئة والهيئة الطبيعية والكلام المتزن الهادئ في حوار أو ندوة تظهر تواضعه واحترامه للمشاركين، وإن هذا يكسبه حب المشاهدين والمستمعين وتقديرهم له وتشوقهم إلى برامجه. وقد كان عليه الصلاة والسلام حليما متواضعا بين أصحابه، لا يعلو عليهم فيستكبر ولا يتعالى عليهم فيترفع، بل كان يعمل في بيته ويشارك أصحابه في أعمال كثيرة ويجاهد معهم ويسلم على صغيرهم ويحن على ضعيفهم. ويذكر أنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. فهل عرفت الآن أخي الداعية سمة التواضع كم هي سامية؟ وهل رأيت كيف كان قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم متواضعا طيبا، فهل اقتديت به؟ ألا وليعلم الداعية أن التواضع شرف له وعلو منزلة، وليس صغارا منه أو ضعه، فهو أعلى وأشرف مخلوق عند الله ما دام أنه مؤمن صالح. وإن الله تعالى يعزه ويكرمه في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. جيم: الزهد والقناعة. لا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها وإيثارها على الآخرة، فإن هذا الفساد يقعد بالمسلم عن التطلع إلى الآخرة والعمل لها وإتعاب الجسد في سبيل الله والدعوة إليه، وهيهات لقلب مريض فاسد أن يقوى على مهام الدعوة إلى الله. إن الدنيا فيها قوة الإغراء، ولهذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وحذرنا الله تعالى من الوقوع في شباكها والتعلق بها: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن مما ينعم الله تعالى به على العبد هو بث روح القناعة في قلبه وإرضاؤه بقدر الله وما قسم له من الرزق، إنه بهذا يكون مطمئن البال مرتاح النفس، فلا يحسد ولا يبغض ولا يحقد على أحد ممن فضل الله تعالى عليه في جسم أو مال أو جاه. فالزهد مطلوب للداعية حتى لا يثقل كاهله بما يحول بينه وبين تبليغ دعوته بإيمان وحماس. ولا نعني بهذا أن لا يعمل لنفسه وعياله، بل إن هذا مما لا بد منه لئلا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ولكننا نقصد أن يكون زاهدا فيما بين أيديهم ولا يطلب بدعوته أجرا، فهذا يدل على إخلاصه ورغبته في إنجاح دعوته، كما أنه يكسب حب الناس له وثقتهم به. وقد ورد أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك. رواه ابن ماجه. وقد مر بنا في الحديث عن الحسن البصري أن أعرابيا سأل أهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى عن دينارهم، فقال: ما أحسن هذا. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوا. لكن الواقع الأليم يدل على أن أمتنا الإسلامية في هذا العصر قد افتتنت بالمال كثيرا، وأعدت أطول وقت لجمعه وأكبر حجم من القوى لكسبه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.